الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. قوله: وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا يتكرر فيفيد إذا إثكان فيفيد إثكانه. هذا عندكم في الطبعة مو كان
إذكارا
بس هي سوى هاي
لا فيفيد إثكارا بل صحيح إنه يعني متصلة فيفيد إثكارا بتكررها فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه. الكلام فعلا في المجربات بعد أن انتهى المصنف من مجموعة مما تقدم الكلام عنه وهو المشاهدات وما سبقها. ولكن قبل الدخول في المجربات وبيان ما يريده المصنف والشارح فيها، أنه لا بأس أن نرجع إلى بعض العبائر التي قلنا تحتاج إلى نوع من البيان، ولكن كان وقت الدرس أنه لا يسمح فقرأناها من دون تعليق، وهو من قوله: الثالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها وهي كشعورنا. طبعا كان الكلام حول المشاهدات، وقسمها إلى أقسام منها الحسيات، وقسم الحسيات إلى حسيات بالحس الظاهر وإلى حسيات بالحس الباطن، وهذا ما نجده في عبارة المصنف فيما طبقناه سابقا. ولكن الشارح ثلثها فقال: هناك ثلاثة أنحاء للمحسوسات، ما هي بالحس الظاهر وما هي بالحس الباطن، وصنف ثالث الذي لم يذكره المصنف ولم يذكره على نحو قسم مستقل، وإنما ذكره كمثال، ولكن الشارح هنا جعله قسما مستقلا فقال: الثالث ما نجده بنفوسنا. فما الفرق بين هذا القسم وقسم الوجدانيات؟ بالنسبة إلى الفرق بين هذا القسم وقسم الوجدانيات بمعنى التي تحس بالحس الباطني، أن هذه التي تحس بالحس الباطني والتي تسمى بالوجدانيات يكون بينها وبين النفس واسطة، وهو نفس الحس الباطن على ما هو مفصل في علم النفس في الحواس الخمس الباطنة. فهذه في مفردتها كشعورنا مثلا بالألم وشعورنا بالجوع إلى آخره يحس للنفس، ولكن بتوسط الحواس بتوسط حس باطني. وأما بالنسبة إلى هذا المثال: ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها، فلا توجد واسطة ما بين النفس، يعني ما بين النفس وما تدركه، ما بين المدرك والمدرك، حتى وإن كان ذلك المتوسط هو بعض قوى النفس اللي هي قوى النفس الباطنة، لا، وإنما يحصل بشعورنا بنفس المعلوم لدى نفس النفس كعلم النفس مثلا بحالها أو بوجودها، فهذا من الحس الباطن وليس من الحس الظاهر قطعا. وأيضا ليس من الحس الباطن بمعنى ما يوجد وسط ما بين النفس وما بين المعلوم، لا، وإنما نفس المعلوم، نفس النفس حاضرة لدى النفس بذاتها، فيكون إدراكا لها من دون واسطة، اللي هو جعلها كشعورنا بذاتنا وبأفعال ذاتنا. وهذا الفعل النفس هو قائم في النفس، يعني مثلا كفعلها حال العلم، فإن نفس حقيقة العلم قائمة في نفس النفس، ولا تحتاج النفس لإدراك العلم إلى واسطة بينها وبين العلم. فالفرق بينه وبين ما تقدمه من المثال بحسب عبارة الشارح هو وجود الواسطة وعدم وجود الواسطة، والمراد بالواسطة ها هنا هي الحس الباطن. فيمكن بلحاظ هذا الاختلاف أن نجعلها قسما مستقلا، ويمكن بملاحظة الاشتراك بينها أن نجعلها قسما مشتركا، أنه كل منهما سواء كان محتاج إلى حاسة أو لم يحتج إلى حاسة فهو من الإحساس الباطني، والكل سواء كان من قبيل الحس الظاهري أو الباطني بالواسطة أو الباطني من دون واسطة، الكل يشترك بأنه من المحسوسات والمحسوسات الجزئية.
شيخنا، شنو الفائدة المترتبة على هذا التكليف؟
لا، هو مجرد تقسيم يعني. بعد بالنتيجة إذا أمكن أن نجد اختلافا بين أمرين فنجعل كل منهما قسما، خلاص من
يعني
باب
واقع
التبيين
الشيء،
ومن باب التفصيل، يعني
واقع الشيء هو بس.
بالنتيجة واقع الشيء هكذا.
وهذا الأمر الثالث يعني هو خارج عن محل البحث، باعتبار أنه علم حضور هنا، علم النفس بحالها هو علم حضور ومو علم تصور، حتى مثلا أنه يقع ضمن البحث والشيء.
أيوة، لكن بالنتيجة يشمله هذا المعنى أنه علم حسي، هذا أولا،
كيف حس؟
يعني بالحس الباطن. لكن مو
بس صار بواسطة.
لا، مو شرط أن النفس يعني تتحسس بهذا المعنى. لا ينصرف الحس إلى الفرد المتعارف أو إلى الفرد المشهور وهو الحس الظاهري، لا، وإنما إحساس النفس بهذا المعنى، شعور النفس بأمر ما، فهذا الشعور يعبر عنه بالحس وهو الحس الباطني من هذا القبيل.
يقول مو خارج يعني
بس
عن
الثالث ما
مصنف
بيحس
البحث.
باطني شيخنا.
لا، يعتبر من المحسوسات ويعتبر من الحس الباطني،
اي
ولا
وش دام؟
ولكن لا يعبر عنه ماذا؟ بواسطة، يعني لا يكون بواسطة، بحيث يعتبر من الوجدانيات. ولذلك بعضهم يعبر عن العلم الحضوري أنه من الوجدانيات أو من الذوقيات. ولماذا لا فائدة فيه؟ يوفر لنا معلوم أو لا يوفر لنا معلوم؟ يوفر
يوفر
لنا معلوم.
يوفر
وإذا كان لا فائدة به بمعنى لا يمكن نقله إلى الغير، صحيح. وهذا كالمحسوس بالحس الظاهري، المحسوس بالحس الظاهري هو لا يمكن نقله إلى الغير. يعني أنت إذا تحسست شيئا فعلمت أنه خشن الملمس، هو هذا بحسك أنت تولد عندك معلوم، هذا الخشب خشن الملمس، تولد عندك معلوم وترتب عليه علما ما، ولا يمكن نقل هذا العلم إلى الغير إلا إذا ناله حسه، فهو يوفر لنا معلوم. وإذا كان لا يفيد بمعنى لا يمكن نقله إلى الغير، فكثير من العلوم المعتبرة عندنا لا يمكن نقلها إلى الغير، كالمحسوسات مثلا كالتجريبيات كالحدسيات، هاي كلها لا يمكن نقلها إلى الغير، وإنما هي مختصة بصاحبها. الحدس بالحادث والتجربة بالمجرب والمحسوس بالحاس نفسه لا يمكن نقلها إلى الغير.
وأن شيخنا بغض النظر عن النقل للغير، لكن هو بحد ذاته يعني أنه ليس اكتسابا هنا. أي اكتساب مثلا؟ النفس إذا أدركت الشيء بدون أي واسطة.
لا، ليش ماكو اكتساب؟ يعني اكتساب حسي أو اكتساب معلوم لم يكن،
شيء يقول يعني
وهذا
بدون
كما
أي
في
واسطة.
الحسيات. يعني ما الفرق بين أن يكون الأمر معلوم الحكم بواسطة الحس الظاهري، وبين أن يكون معلوم الحكم بتوجه النفس إليه؟ ما الفرق؟ من حيث توفر المعلوم، في كل منهما يوجد توفر للمعلوم. وأما من حيث لا يمكن نقله إلى الغير، فكل منهما لا يمكن نقله إلى الغير إلا إذا وقف على نفس الطريقة في إدراك الشيء.
ماذا كان المراد بالواسطة؟
الحواس الباطنة. فهذا من قبيل ماذا؟ من قبيل القسم الثالث. نعم، أنه تجد عبارة الشارح والثاني ما نجده بحواسنا الباطنة، وهذا هو الفرد المشهور الذي يطلق عليه بالوجدانيات. ولكن هذا الفرد الثالث صحيح أنه لا يطلق عليه عادة بالوجدانيات، ولكنه قسم من أقسام الوجدانيات حقيقة، بمعنى بهذا المعنى، بهذا الإطلاق أو بهذا العموم، بمعنى ما ندركه بنحو تشعر به النفس وهو جزئي لا بحاسة ظاهرة، فهذا يكون جامع لها ويمكن أن يكون من أقسام الوجدانيات. واضح الفكرة إن شاء الله؟ خب، طبعا بالنسبة إلى العلم الحضوري، إذا أنه لا ينكرون القيمة المعرفية للعلم الحضوري، ولكن إذا أرادوا أن يختلفوا يعني المشاء مع غيرهم من مثل الإشراقي مثلا، أو إذا أردنا أن نقايس قولهم مع قول الحكمة المتعالية أو مع قول العرفاء، يعني مدرسة العرفان النظري، فلا يختلفون بقيمة العلم الحضوري من حيث هو علم حضوري، ولكن يختلفون بأنه بوسع دائرة العلم الحضوري. فالعلم الحضوري مثلا عند المشاء إنما يكون بالنفس، علم النفس بالنفس وعلم النفس بأفعالها، وذلك لأن علم النفس بالنفس بعد هذا علم الشيء بنفسه، والشيء إذا أردنا أن نجعل بينهما اثنينية اعتبارية الشيء ونفسه، فالشيء قائم بنفسه فهو حاصل لنفسه، فيسمى علما حضوريا ويولد لنا موضوعا من موضوعات المعرفة. أو بالنسبة إلى أفعال النفس، فأفعال النفس أيضا قائمة بالنفس فتكون حاضرة عندها. فلذلك قالوا العلم الحضوري عند المشاء بحسب ظاهر عباراتهم يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل علم الشيء بنفسه وعلم الشيء بمعلولاته. يعني إذا كانت أنه بين العالم والمعلوم وحدة، أو إذا كانت بين العالم والمعلوم علية ومعلولية، فهذا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم الحضوري، وله قيمة معرفية وإن كان لا يمكن نقله إلى الغير. نعم، مدرسة الإشراق ومدرسة الحكمة المتعالية تبعا لمدرسة العرفان النظري ذكروا لا، بأن الدائرة أوسع من ذلك، كما تشمل علم النفس بذاتها وبأفعالها، كذلك تشمل ماذا؟ علم النفس بغيرها مما هو مباين لها وجودا، على أن لا يكون بينها وبينه وحدة موضوعية كالنفس مع نفسها، ولا يشترط أن يكون بينهما علية ومعلولية هذا. فلذلك تجد أن الدائرة عندهم أوسع، يعني مثلا كعلمنا حضورا بالعقول، أو كعلمنا حضورا مثلا بحقائق الأشياء التي هي أدون منا من الموجودات، كالعلم بحقيقة السماء، كالعلم بحقيقة الأرض، كالعلم بحقيقة الحيوانات إلى آخره. فهذه تكون أيضا عندهم من العلم الحضوري بحسب تفسيراتهم وكيفية قيامها بالنفس، بحيث تكون علما حضوريا بالنسبة إلى النفس على تفسيراتهم، ولكن نأخذه كأصل موضوعي ها هنا. أما المشالة فقد حصروها بعلم الشيء بنفسه وعلم الشيء بمعلولاته، سواء كانت المعلولات معلولات للنفس فتكون عالمة بها علما حضوريا، أو معلولات الواجب تبارك وتعالى، فالواجب ومعلولاته يكون العلم بينهما علما حضوريا. خب، أما مثلا لا يقننون له عادة، لا يقننون له عادة من جهة أن العلم الحضوري هذا صحيح لا يمكن نقله إلى الغير كالحسي، كالعلم الوجداني اللي هو بالحواس الباطنة، صحيح من هذه الجهة، ولكن تلك بإمكان من الإمكان، اللي هو الحسي، الحس الظاهري والحس الباطني، بإمكان من الإمكان إشعار الغير به بإيقافه على نفس الطريق، يعني وبنحو من السهولة. مثلا الحس أجعل يده على المحسوس الذي أحسسته، بالوجدانيات بالحس الباطني أيضا أعلمه، لأن هذا الوجدان حاصل عنده، هذه القوى الباطنة موجودة عنده، فأعلمه كيف يستشعر الغضب، أعلمه كيف يستشعر الجوع، كيف يستشعر الألم، بحيث من السهل إيقافه على الطريق. أما بالعلم الحضوري صحيح يمكن إيقافه على الطريق، ولكن من الصعب إيقافه على الطريق، من الصعب، مو أقول ممتنع أو لا يمكن، ولكن من الصعب إيقافه على الطريق، فلم يهتموا به. وعلى تعبير أنه الفارابي يقول إننا في هذا الكتاب، يقصد في منطقيات الفارابي، إننا يعني معنى العبارة وليس نص العبارة، نتعلم فلسفة إنسانية، وما كان ليس من الفلسفة الإنسانية فلا ننكرها، ولكنها خارجة عن فلسفتنا هذه. هذا هكذا كان معنى تعبيره. فتلك الفلسفات لا ننكرها، ولكنها ليست بفلسفة إنسانية، يعني مو معنى ليست فلسفة إنسانية يعني لا يمكن إدراكها الإنسان، لا، وإنما لا تقع إلى الإنسان عادة، وإنما نحن نريده من حيث هو إنسان عاقل متفكر يدرك فلسفة ما، وتلك لا تدرك من حيث العقل، وإنما تدرك من طريق آخر وصعب الوقوف عليه. فمن هذا الباب هذا مطلب فيما يتعلق بالعبارة السابقة. وأيضا من المطالب مما يتعلق بالعبارة السابقة قوله: فإن الحس لا يفيد إلا أن هذه النار حارة، وأما الحكم بأن كل نار حارة فحكم عقلي، وهذا واضح بأن المحسوسات تدرك ماذا؟ تدرك المعاني الجزئية المتعلقة أو المرتبطة بالمحسوس، فلا والمرتبط بالمحسوس بعد يمكن أن يكون حكما عاما كليا، لا يمكن أن يكون حكما عاما كليا الذي هو من مختصات العقل، الذي هو من مختصات العقل، فحكم عقلي. إذا قلنا أن كل نار حارة، استفاد العقل من الإحساس بأن وفر له الموضوع، والعقل بعد ذلك يتفحص ذلك الموضوع فيعمم الحكم فيه. مثلا نكمل عبارة الشارح: فحكم عقلي استفاده العقل من الإحساس بجزئيات ذلك الحكم، فيوفر له الجزئيات التي هي الموضوعات. بعد ذلك كيف يقف العقل فيجعله حكما عاما كليا؟ قال: والوقوف على علله، ويجري والوقوف على علله هي التي تجعل ذلك الحكم حكما عاما كليا، الوقوف على علله، وليس الوقوف على نفس المحسوس بأداة الحس. فالوقوف على المحسوس بأداة الحس لا يمكن أن تصير الحكم حكما عاما كليا، لا يمكن. نعم، الوقوف على علله، الوقوف على أسباب ذاته مثلا، ومعرفة تلك الذات والعلل الموجودة في تلك الذات المؤدية إلى هذا الحكم تجعله وتصيره حكما عاما. فلذلك قال بعد ذلك: ويجري مجرى المجربات من وجه التعميم. من هو الذي يجري مجرى المجربات من وجه التعميم على حكم المحسوس؟ يعني التعميم العقلي الذي يجري على المحسوس هذا يشبه التجريبيات بوجه من الوجوه، اللي هو مشتمل على ماذا؟ مشتمل على تكرار المشاهدة، اللي من مشاهدة واحدة لا تكفي، مشتمل على تكرار المشاهدة وتعليل تلك تعليل ذلك الحكم المشاهد باستكشاف علته. وما هذا إلا نحو من أنحاء التجربة، يعني قريب من التجربة أقصد، وليس هو عين التجربة، إذ التجربة من شرطها الأساس تغيير الظروف المحيطة، أنه تكرار المشاهدة مع تبديل الظروف المحيطة. أما في المحسوسات لا، لا يشترط هذا إذا أراد العقل بنحو من الأنحاء تعميم الحكم. فهذا فيما يرتبط في العبارة السابقة.
والشيخ إنه فرق ما بين المشاهدات والمجربات إنه فقط في تغيير الظروف، يعني هذا الفارق الرئيسي بينهم، ولا أكو أشياء؟
لا لا، المشاهدات وفي خصوص مورد المحسوسات الحكم جزئي ولا تشبه التجريبي بأي نحو من الأنحاء. ولكن كنا نتكلم آخر شيء عن فيما لو استفاد العقل من المحسوسات والإدراكات الحسية فعممها وجعلها حكما عاما كليا.
ماذا استفاد العقل؟
استفاد توفير الموضوع، ولما شاهده مرة أو مرتين واستطاع أن يعلله بوجه من الوجوه ولو بالحدس، قد التجربة ليس فيها حدس، ولو بالحدس مثلا، فماذا يكون؟ أنه ينتقل من حكم خاص جزئي مرتبط بالمحسوس إلى حكم عام كلي بعد غير مرتبط بالمحسوس. نعم، هو حكم على المحسوس، فهذا مقارنة ما بين التعميم العقلي للمحسوس والتجربة.
ولكن كذلك حتى المشاهدات أنه التكرار،
ولكن لا يشترط تغيير الظروف، لا يشترط تغيير الظروف. خب، وأما فيما يرتبط بالمجربات فتوجد مطالب ذكرها المصنف في عبارته، وتوجد بعض المطالب الفرعية التي بينها المصنف في الشارح في عبارته. أما فيما يرتبط فيما ذكره المصنف فذكر جملة من المطالب، منها ما هو المراد من التجربة. ومن الواضح المشهور عندكم بحسب الدراسات السابقة أن المراد من التجربة هو تكرر المشاهدة مع تغير الظروف يستنتج العقل حكما عاما كليا. ولكن هذا الاستنتاج لا يكون من محض تلك المشاهدة والتكرار فقط، وإنما بانضمام قياس له، بانضمام قياس إلى تلك المشاهدة المتكررة. وطبعا التكرر مشروط بماذا؟ بتغير الظروف، بتغير الظروف، بتغيير الظروف التي تحيط بالمجرب. فإذا تكررت هذه المشاهدة، فقد توجد بعض الأمور الدقيقة وإن كانت هي قد تذكر على الألسن، ولكن تختلط المعاني فيها عادة، تختلط فيها المعاني عادة، لذلك تخفى بعض الأمور في التجربة، بحيث إذا أشكل عليها بعض الأحيان لا يمكن الدفاع عنها لو لم نلتفت إلى هذه النقاط الأساسية. فحقيقة التجربة فيها ركنان، الركن الأول هو التكرار، المشاهدة والتكرار، والمراد من التكرار ها هنا هو تغيير الظروف. من هذا ماذا ينشأ عندنا؟ من هذا ماذا ينشأ عندنا؟ تنشأ عندنا رابطة قوية ما بين المجرب والحكم الذي يلحقه. مثلا عندما نلقي خشبة في الماء وفي تكرار متعدد قد رأيناها تطفو على الماء، مع تغيير الظروف من حار إلى بارد، من الشمال إلى الشرق، من ماء مالح إلى ماء غير مالح إلى آخره، من الظروف الممكنة طبعا. إذا غيرنا هذه الظروف مع تكرار التجربة، يعني مشاهدة ذلك المحسوس، ماذا تنشأ عندنا؟ تنشأ عندنا أولا عند النفس رابطة قوية ما بين الحكم أنه يطفو والموضوع اللي هو الخشب، فتنشأ رابطة قوية. وهذه الرابطة القوية يجب أن تكون إما على نحو الدوام وإما على نحو الأكثرية، إما على نحو الدوام وإما على نحو الأكثرية. وإلى هذا المستوى فقط الذي ينشأ عندنا هو الرابطة القوية ما بين الحكم والموضوع، ولكن لا تنشأ عندنا ماذا؟ معرفة السببية ووجود السببية بينهما. لا، معرفة السببية ووجود السببية بينهما تنشأ من قياس، ولا تنشأ من نفس تكرار المشاهدة مع الأكثرية والدوام. فإذا بتعبير آخر، تكرار المشاهدة مع تغيير الظروف تنشئ لنا الصغرى التي نجعلها، تنشئ لنا قضية نجعلها صغرى في قياس، ذلك القياس كبراه تعطي حكم السببية. فنقول مثلا هذا المكرر والمشاهد دائمي أو أكثري، وما هو دائمي أو أكثري يحصل لسبب. يعني إذا نريد أن نعطيه بالصورة البسيطة لا بالصورة المعكوسة أحيانا والتقديم والتأخير بالألفاظ، هذا المكرر المشاهد دائمي أو أكثري، وكل دائمي أو أكثري فهو لسبب. فإذا هذا المكرر لسبب، خلص، وكلما حصل السبب يحصل المسبب. إذا كلما حصل هذا الموضوع حصل الحكم الملازم له، إذ حصول السبب يعني حصول المسبب. وهذا الذي يعبرون عن التكرار، يعطي رابطة قوية كما هنا يفيد المصنف والشارح. وهذه الرابطة القوية هي الدوام أو الأكثرية والاتفاقي، هم هكذا يصنعون. هذا حدد لنا الصغرى، لاحظ، إذن أعطانا رابطة قوية، ومعنى الرابطة القوية أنه دائم أو أكثري، هذا وفر لنا صغرى لكبرى قياس، ذلك القياس من هو الصغرى، هذه النتيجة، هذا دائمي أو أكثري. والاتفاقي ليس بدائمي أو أكثري، هذا بعد سوى من قياس من الشكل الثاني، فصار هذا المكرر ليس باتفاقي، باعتبار أن الشكل الثاني ماذا ينتج؟ ينتج قضية جزء سالبة، يعني اختلافهما في الكيف، فجعلوه على نحو القضية، على نحو الشكل الثاني، الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، طبعا ولهم عذر في ذلك، حتى تكون القضية المستعملة في الكبرى وهو الاتفاقي لا يكون دائمي أو أكثري، يكون من قبيل القضايا الأولية بعد التي لا تحتاج إلى دليل، وقد بينا أكثر من مرة أن كيف الاتفاق لا يكون دائمي أو أكثري، أنه من قبيل القضايا الأولية، إذ الدائمي والأكثري ما يحصل لعلة، والاتفاقي ما يحصل لا لعلة، يعني لا لعلة من نفس الموضوع، ولعلته المستقلة موجودة، وهذا أيضا نؤكد عليه فيما بعد. فتكون من قبيل التحليلات المأخوذة، يعني المحمول فيها من قبيل التحليلات المأخوذة من الموضوع، فيكون من قبيل القضايا الأولية. أما لو قلنا الاتفاقي، وعفوا إذا قلنا الدائمي أو الأكثري يحصل لسبب، وإن كان في نفس الأمر والواقع هي أولية، ولكن ليست بوضوح الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا. عموما المسألة مسألة وضوح وعدم وضوح، وأي القياسين نأخذه فهو الصحيح، وإن كان الأقرب للترتب الطبيعي هو أن نأخذ هذا دائمي أو أكثري، والدائمي والأكثري يحصل لسبب أو ليس باتفاق، لكن ليس هناك فرق في التعبير، يحصل لسبب، فإذا هذا المكرر يحصل لسبب، وكل ما يحصل لسبب فيكون ملازما لموضوعه، وكل ما حصل من سبب الموضوع فهو ملازم لوجود الموضوع، وهو الخشب في الماء مثلا، هو هذا الموضوع، فكلما تحقق الموضوع تحقق إذن السبب، إذن تحقق المسبب وهو الحكم الملازم له. فهذه هي حقيقة التجربة.
الاتفاق لا يوجد له سبب، لا
ها
يمكن أن نسوق الاتفاق بنفس سياقة
طبعا احنا عندنا الامور التي تقع ما دون عالم الوجوب كلها ممكنة او ليست بممكنة، يعني هذا جوابا لسؤال الشيخ واللي قلنا ننبه عليه. كل ما يحصل ما دون مرتبة الواجب فهو ممكن او واجب، وكل ممكن لا بد له من علة. اذا ماذا يقولون اتفاق ليس له علة؟
معلوم ليس له علة معلوم.
لا لا، ليس هو هذا المراد.
له علة،
له علة، بس احنا ما نعلم هذه العلة شنو،
يعني
هي موجودة هي بالحقيقة،
خب
بس نحن هاي العلة ما نعرف شنو ليش صار
غير ذاتية، علة غريبة، ولذلك يكون اتفاق.
يعني شنو علة غريبة؟ جيد، هذا التعبير جيد،
يعني ليست هنالك علة ذاتية بحيث إذا وجد وجد، وإنما هنالك علة، هذه العلة غريبة تحصل اتفاقا، يعني الاتفاق تحصل.
يعني جيد، بتعبير آخر الحكم علته من غير الموضوع، هكذا الحكم علته من غير الموضوع، وإنما تحصل من أمر آخر من غير الموضوع، من غير الذات. هسه هاي الذات أو الطبيعة أنا أتحرز من التعبير عنها، لأن عندنا تعليق أنه بالاتفاق ما المراد به، وقد مر علينا فيما سبق. عموما لا نستبق الأمور، فنقول المراد بالاتفاق هو الذي يحصل لعلة لا من هذا الموضوع، وإنما من موضوع آخر، أو علة غريبة، يعني غريبة بمعنى ماذا؟ غريبة عن الموضوع الذي نحن فيه، وإنما تحصل لأمر آخر مرافق وجودا مع هذا الموضوع الذي نتكلم فيه، ولكن لأمر غريب ولكن مرافق. يعني مثلا ها
مثل هاي العلة انه اليوم شؤم بي لانه وجدت شيء في الطريق كذا، مثلا هاي حيوان معين.
ها، فوجود الحيوان
نعم
له علته الخاصة، والشؤم الذي وقع علينا له علته الخاصة، يعني الشؤم بمعنى الشر، بمعنى انقباض النفس إذا أردنا أن نعبر عنه، ووجود الحيوان أو وجود الرقم الفلاني أو وجود الظاهرة الفلانية أو النعيق الغراب إلى آخره له علله، والشوم عندنا له علله، ولكن وقعا معا. فإذا الشوم الذي حاصل عندنا بالنسبة إلى وجود ذلك الحيوان أو وجود ذلك الرق هو اتفاقي، إذ الشوم ليس من الشؤم علته ليست نابعة من نفس هذا الموضوع الذي هو وجود الرقم، أو هو الذي وجود ذلك الحيوان الخاص، غير نابعة منه،
ليس علة له،
ليس علة له بهذا المعنى. أو مثلا بتعبير آخر قريب لما نحن فيه، حديدة ألقيناها في ماء فطفت، أفرض هكذا حديدة ألقيناها في ماء فطفت، فواحدة، فهذا ماذا نقول عنه؟ اتفاقي بأي مع ماذا يقصدون من هذا التعبير؟ هو الطفو معلول لأنه من عالم الإمكان وله علته، لا بمعنى لا علة له، وله علته. ولكن الحديدة في الماء اللي هي موضوع التجربة، الحديدة في الماء طفت حيث أنها لم تكن دائمية ولا أكثرية، فهي اتفاقية، بمعنى نفس الحديدة الطافية في الماء لا تمثل موضوعا واجد لسبب هذا الطف، وإنما الطف من سبب آخر من غير هذا الموضوع. احنا موضوعنا ماذا؟ الحديدة في الماء، مثل ما كان مثلا في الخشب، الخشبة في الماء حكمها تطفو، فالحديدة في الماء طفت في مرة من المرات، فنقول إذن هذا اتفاقي، طبعا إذا لم يكن دائميا أو أكثريا فنقول اتفاقي. يعني علة الطفو ليس من موضوعية وجود الحديدة في الماء، وإنما من موضوعية أخرى مرافقة لها، مثلا كثافة الماء كبيرة جدا مضافة إليها فد مادة من المواد. واضح؟ هسه ما أدري، توجد عندنا مياه تصل إلى مستوى يطفو عليها الحديد إذا كانت كثافتها عالية؟
كان يعني ليس بمستوى الثقل، يعني الحديد إذا ما كان ثقيل جدا.
بلي ممكن، أو مثلا حديدة فيها فقاعات هوائية تبينت كثيرا، فمو لأن الحديدة في الماء طفت، لأن الحديدة من علة أخرى طفت، وهو وجود هواء فيها كثير.
سفن الآن خوب حديد، سفن كبيرة جدا وحديد هي
خوب
ولا تطفو،
تطفو
ولا تغرق.
بلي، فهي من علة أخرى غير كون الحديدة في الماء، مثلا كونها
شكلها،
مثلا الشكل الذي يولد قوة دافعة معينة مع الماء، فمو كون الحديدة في الماء، بخلاف الخشب، كون الخشب في الماء هذا هو الموضوع الذي يكون واجدا لسبب طفوه. فإذا عندما نقول اتفاقي لا بمعنى لا لعلة، وإنما وجود له علة، ولكن موضوعية ما نحن فيه غير واجدة لسبب ذلك الحكم، وإنما موضوعية أخرى على تعبيركم غريبة أو على تعبيركم لا نعلمها، بهذا المعنى. واضح الفكرة؟ تبقى عندنا مسألة أيضا مما مرت علينا سابقا، لو تربطون هذا الموضوع بذاك الموضوع، صفحة 144 نرجع إلى دروس التي لا يمنى فيها، لا نعبر عنها بالشؤم، اللي هي دروس الموجهات، صفحة 144 إذا أنا ما مشتبه.
نعم
145 أو 44، بل هو من موضوع 144، يعني فيما يتعلق بقوله وإما أن يكون قد بين فيها شيء من ذلك، إما ضرورة وإما دوام من غير ضرورة. وهناك لا، بالنسبة إلى
اتفاقا من غير ضرورة،
لا يوجد عندنا مطلب قد قارن المصنف والشارح ما بين الدائم والضروري، بحيث قال ليس كل دائمي ضروري، وناقش قول من توهم بأن كل دائم ضروري، ها، وخصوصا كان النقاش أين في الضرورة الذاتية، فقال ليس كل هذا، أتصور 46
هنا جاي يقول
إذ
من المحتمل
أن
يكون شيء
اتفاقا
من غير ضرورة.
بلي بلي بلي، إذا من صفحة 145 بداية عبارة المصنف، وصفحة 146 في تعليقة الشارح، إلى منتصف صفحة 147 حيث بينا هناك بأن الضرورة قد تكون ضرورة، وتعرض هناك إلى الاتفاق، وبين أن وبينا هناك وفرقنا ما بين الاتفاق باعتبار الطبيعة والاتفاق باعتبار الفرد، إذ قد يكون شيئا اتفاقيا بالنسبة إلى الطبيعة، ولكن ماذا يكون؟ يكون دائميا بالنسبة إلى الفرد. قد يكون يعني مثلا فقر زيد الذي ولد فقيرا ومات فقيرا. هسه ما ادري ليش احنا ما نضرب امثله بالامور الجيده. خو غنيا مثلا. ولد فقيرا ومات فقيرا. ها فبالنسبه فالفقر بالنسبه الى طبيعته ماذا يكون؟
دائم.
دائم بالنسبه الى طبيعته عفوا ماذا يكون؟
لا مو دائم.
اتفاقي.
اتفاقي.
والاتفاق ليس بدائم ولا اكثر، ولكن نجد ان الفقر دام على زيد. فهذا كيف فسرنا في حينها؟ قلنا الاتفاقي لا يكون حتى، لان هاي مرتبطه بالقياس، المرتبطه بقياس التجريبيات، حتى نعرف ما المراد من الاتفاقي هنا. الاتفاقي هل هو بمعنى الاتفاقي الذي باعتبار الطبيعه يقصدون، ام الاتفاق الذي باعتبار الفرد؟
باعتبار الطبيعه.
هناك لان كان النقاش ما بين الضروره والدوام، فالاتفاق الذي باعتبار الذات لا يكون دائميا ولا يكون ضروريا. واضح؟ وبينا هناك بان الدائم باعتبار الفرد لا يكون ضروريا ذاتيا، ولكن يكون ضروريا وصفيا، اللي جعله قال والضرورة والدوام قد يفارق الضرورة الذاتية فيما لو كانت هناك ضرورة وصفية، يعني فيما تقدم في المطلب السابق. فعلى كل حال بغض النظر، نحن نأتي إلى الاتفاق. الاتفاق لا يكون دائمي أو أكثري. هم يناقشون بأي اتفاقي؟ يناقشون بالاتفاق الذي هو باعتبار الذات، أم يناقشون بالاتفاقي الذي هو باعتبار الفرد؟ فإذا كان الاتفاق الذي هو باعتبار الذات، فالمفروض ماذا؟ لا تقع التجريبيات على الأمور العرضية، وهذا باطل. أكثر التجريبيات على من تقع؟ على الأمور العرضية والأحكام التي ناشئة وعللها ليست من الضرورة الذاتية، وإنما عللها من قبيل الضرورة الوصفية. الخشب الذي في الماء مثلا، الحديد الذي في الماء إلى آخره. فهل مرادهم الضرورة الذاتية أو مرادهم الاتفاق، أي الاتفاق باعتبار الذات، أم مرادهم الاتفاق الذي هو باعتبار الوصف لا يكون دائميا ولا أكثريا؟ أقول هنا المسألة أعم. فمرادهم من الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا الاتفاق لما هو اتفاقي له. واضح؟ لما هو اتفاقي له. فالاتفاق الذي هو باعتبار الذات، فباعتبار الذات لا يكون دائميا أو أكثريا، يعني لا يكون دائمي بالدوام الذاتي، عفوا لا يكون دائمي، والدائمي هنا أكثر إذا كان للذات، وهذا بيناه فيما سبق. فلا يكون دائمي باعتبار الذات، أي لا يكون ضروريا، ولا يكون أكثريا باعتبار الذات، أي يكون ماذا؟ دائميا، أو عفوا يكون أكثريا، بعد لا دوام فيه ولا ضرورة. فهكذا المراد. أعم من أن يكون دائما باعتبار الذات أو باعتبار الفرد، اتفاقي عفوا باعتبار الذات أو باعتبار الفرد، بل هو اتفاقي لما هو اتفاقي له. فكل اتفاقي باعتبار الذات لا يكون حكمه دائميا أو أكثريا باعتبار الذات، وكل اتفاقي باعتبار الفرد لا يكون دائميا أو أكثريا باعتبار الفرد. هكذا. ولكن عندما ندخل نحن في التجربة، فقط نريد أن نستكشف الحكم الذي هو لسبب راجع للذات بحيث يكون دائميا أو أكثريا باعتبار الذات، فقط نحن نبحث عن هذا، أم نبحث عن أعم من ذلك؟ قلنا نبحث عن ما هو أعم من ذلك. فنجرب، وباعتبار الذات أحيانا نلاحظ التجربة بحيث نستقصي جميع العرضيات. فإذا رأينا بعد استقصاء جميع العرضيات، اللي وهذا تغيير الظروف، فإذا رأينا بعد استقصاء جميع العرضيات أن الحكم ثابت، فماذا نستشف؟ نستشف أنه دائمي أو أكثري باعتبار الذات، بحيث هو ليس باتفاقي باعتبار الذات. وأحيانا لا، نجري التجربة ولا نستقصي جميع الظروف العرضية المحيطة بتلك الطبيعة أو بتلك الذات، لا وإنما نبقي بعض الظروف ونجد مع أبقائنا لتلك الظروف اللي هي الأوصاف العرضية باعتبار الذات نجد أن الحكم باقي باعتبار تلك الأحوال العرضية أو باعتبار تلك الصفات العرضية. فماذا نقول؟ نقول هذا أيضا لسبب ولكن لا لسبب تقتضيه الذات بل لسبب تقتضيه تلك العوارض العارضة على تلك الذات. فالمجربات قد نجرب ونريد أن نصل إلى العلة التامة أو إلى الاقتضاء في ماذا؟ في الذاتيات. وأحيانا نجرب ونريد أن نصل إلى العلة التامة أو إلى الاقتضاء مو في الذاتيات وإنما في العرضيات بانضمام العرضيات مع تلك الذات. يعني مرة نبحث في التجربة على نحو الضرورة أو الاقتضاء الذاتي ومرة نبحث في التجربة على نحو الضرورة والاقتضاء الوصفي بتعبير آخر. ولا يجب أن يكون البحث في التجريبيات دائما بحثا عن ماذا؟ بحثا عن العلل الموجودة في الذوات بحثا عن الاقتضاءات الموجودة في الذوات وإنما أعم المسألة. يعني بتعبير ملخص عندما نقول الاتفاق لا يكون دائميا أو أكثريا الاتفاق لما هو اتفاقي له أعم من أن يكون اتفاق باعتبار الذات أو اتفاق باعتبار الفرد ومرادنا من الفرد هو ملاحظة العرضيات التي تحيط بطبائع الأمور. واضح الفكرة؟ ولو كان المراد فقط مقتضى الذات لما كانت هناك فائدة وغرض بإيقاع كثير من التجريبيات إذ لا نصل إلى أحكامها الذاتية بل نصل إلى أحكام ثابتة لها لكن باعتبار الأحوال والأزمان التي باعتبار الأوصاف والأحوال التي تعرض عليها. واضح الفكرة؟ يعني مثلا مرة نجرب ونصل إلى أي حكم؟ نصل إلى حكم الإنسان قابل للتعليم لأنه وجدنا جربنا إنسان أول جربنا إنسان ثاني مع تغيير الظروف والشرائط وصلنا إلى أن الإنسان دائما قابل للتعليم. ما نقول يتعلم فعلا قابل للتعليم. فماذا نقول؟ نقول هذا حكم له باعتبار ذاته إذ هو ناطق باعتبار ذاته. ومرة لا نجرب المسألة على حيوان من الحيوانات ونرى كلما نجعله في منطقة باردة يزداد مثلا تزداد طبقته الشحمية تزداد عنده الطبقة الشحمية وهذا دائمي أو أكثري. فهذا حكم تجريبي أو ليس بحكم تجريبي ونتيجة تجريبية معتبرة أو غير معتبرة؟ معتبرة ولكنها لا تصل إلى حد الوصول إلى السبب الذي هو في الذات وإنما هذا في العرضيات. واضح؟ وإلا طبيعة مثلا طبيعة الحيوان هذا ليكن مثلا دبا الذي له جنسه وفصله الخاص وهذا لا يقتضي أن تكون له طبقة شحمية من حيث ذاته من حيث جنسه أو من حيث فصله وإنما من حيث الأعراض التي أحاطت به. فمع تلك الأعراض يولد لنا ماذا؟ حكما دائميا أو أكثريا بالنتيجة يقينيا تجريبيا. ما أدري الفكرة صارت واضحة؟ فإذا في التجريبيات لا نريد أن نصل فقط إلى الأسباب الذاتية وإنما أعم من ذلك. هذا شيء. الشيء الآخر في التجريبيات يقولون كما هو مصرح في كتب المنطق بأننا لا نصل إلى حقيقة السبب وإنما يكفي إلى أن نصل إلى حقيقة أن السبب موجود ولا نصل إلى نفس حقيقة السبب. لماذا من هذه الجهة يبحثها المنطقي ولا يبحثها من جهة أخرى؟ نقول بأن المنطقي غايته ماذا يريد أن يصل بالتجريبيات؟ يريد أن يصل إلى وجود العلقة ما بين الموضوع وما بين المحمول وهذه العلقة يكفي فيها أن يتوصل إلى وجود سببا ما مسبب لتلك العلقة. وأما معرفة نفس حقيقة تلك العلقة فهذا من المعرفة ماذا؟ معرفة حقائق الأشياء. ومعرفة حقائق الأشياء ليست من شأن المنطقي، وإنما هي من شأن الفيلسوف. فلذلك المنطقي بعد لا يكلف فوق ما هو عنده من حيث هذه الجهة، لأنه يريد أن يصل إلى ملازمة المحمول للموضوع، وملازمة المحمول للموضوع تكفي بوجود نسبة ما بين الموضوع والمحمول وإن لم تكن معلومة لدينا. وتوجد بعض المطالب الفرعية نتعرض لها من خلال عبارة المصنف والشارح، نطبق العبارة.
قلت أركان التجربة التكرار، ولكن ركن ثاني ما ذكرته
ما هو؟ القياس. وهذا ذكرناه، وإن صحيح ما أفردناه بعنوان خاص، ولكن قلنا هذا التكرار يضفي إلى إيجاد وإفادة ماذا؟ إفادة صغرى كبرى قياس، وهذا القياس هو خارج عن التكرار والمشاهدة الذي هو قياس عقلي. بعد شوي نطبق العبارة. قال: وأما المجربات فهي قضايا وأحكام تتبع مشاهدات منا يتكرر، فيفيد إذكارا بتكررها، فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه، وهو من الصغرى، بأن هذا دائمي أو أكثري. طبعا بالنسبة إلى الدائمي، متى يكون الشيء دائمي؟
علته
الذاتية. ها؟ علته الذاتية. يعني لا أعم، لا أعم. قلنا بأن هذا الاتفاقي لا يكون دائميا أو أكثريا، غير مختص بما هو اتفاقي للذات، بل أعم، الاتفاقي لما هو اتفاقي له، سواء كان الذات أو كان الفرد. واضح؟ بحيث الذي يكون بتعبير آخر، احنا ليش هذا يعني كلام بجنب الموضوع، يتكلمون عن الاتفاقي، خلو احنا نبقى نتكلم عن الدائم والأكثري. نقول احنا هكذا قلنا، هذا المكرر دائمي أو أكثري، والدائم والأكثري لعلة. هو الدائمي والأكثري نقول أعم من أن يكون دائميا أو أكثريا باعتبار الذات، أو دائمي وأكثري باعتبار الفرد، أعم. واضح الفكرة؟ فيفيد إذكارا بتكررها، فيتأكد منها عقد قوي لا يشك فيه، وهو كونه دائمي أو أكثري. والنفس لا تشك بما هو دائمي أو أكثري، لا تشك بالعقد بينهما، يعني ماذا؟ بعقد الحمل، بالملازمة بينهما، بعقد الملازمة بينهما. وليس على المنطقي أن يطلب السبب في ذلك بعد أن لا يشك في وجوده، اللي هو من أين يرتفع هذا الشك؟ من العقد القوي الذي تولد من تكرار المشاهدة. فربما أوجبت أو أوجبت تجربة قضاء جزما. احنا بقيناها سألنا هذا السؤال وما أجبنا. الدائمي كيف تكون صفة الموضوع كنسبة إلى محمولها بحيث يكون دائمي إذا كان علة تامة؟ إذا كان علة، إذا كان الموضوع علة تامة للمحمول فيكون دائميا،
بغض النظر عن معرفته،
بغض النظر عن معرفته. ولكن جربنا فرأينا الدوام موجود، فماذا نقول؟ نقول إذن الموضوع علة تامة للمحمول، لأن احنا استقصينا كل الظروف وجدناها غير مؤثرة، فإذن ونجد مع ذلك يحصل دائما، إذن هو علة تامة. ومتى يكون أكثريا؟ إذا كانت العلاقة بين الموضوع والمحمول على نحو العلة الناقصة، وهي المقتضي منها، لأن لابد أن يصدر منه، والذي يكون مسؤولا عن الصدور هو العلة الفاعلية أي المقتضي، فالمقتضي فيه موجود. نعم يتخلف فيكون أكثريا، يتخلف لنقص شرط أو لوجود مانع، ولكن نقص الشروط ووجود الموانع لا تكون أكثر من المقتضي عادة، هذا خلاف الحوك، خلاف نفس الأمر والواقع، بل تكون أقل منه. يعني مثلا نجد أن النار تصدر الحرارة، علة تامة لصدور الحرارة، واضح؟ دائما لا تتخلف، كل نار تعطي حرارة، ولكن لا نجد كل حبة قمح تنبت، ف فإذا هي ليست علة تامة، وإنما هي من قبيل المقتضي، من قبيل الفاعل. فربما أوجبت التجربة قضاء جزما يعني دائما، وربما أوجبت قضاء أكثريا. وهذا القضاء اللي هو الجزم الدائمي أو الأكثري يوجب هذه العلقة عند النفس بحيث لا يشكوا، وترفع الشك بأن تقول لا ملازمة ما بين المحمول والموضوع.
يعني يوجد سبب هنا.
يوجد سبب.
لكن ما هي ثاني
غير معلوم عندنا. ولذلك قلنا بأن تكرار المشاهدة ماذا تولد عندنا؟ تولد عندنا وجود علقة، وهي صغرى كبرى قياس ذلك القياس الذي كبراه تقول لسبب. فعند الانضمام تنتج التجربة نتيجتها إذا من تكرار المشاهدة ومن القياس الخفي. ولا تخلو عن قوة ما قياسية خفية تخالط المشاهدات، ولكن يعسر التمييز بينها. فلذلك يظن البعض أن من تكرار المشاهدة يحصل لنا الجزم بالعلية منها من دون وسط القياس. نقول لا، القياس لأنه خفي وكبراه من الأوليات، فماذا يحصل مع المشاهدات؟ لذلك عبر المصنف تعبير جيد، قال ولا تخلو تلك تكرار المشاهدة عن قوة ما قياسية خفية، لأن كبراها من الأوليات، والأوليات حاضرة للذهن دائما إلا للبليد مثلا أو السفيه أو الصبي إلى آخره، هذا بعد خارج عن قوام التفكير الإنساني. ولا تخلو عن قوة ما قياسية خفية تخالط، لاحظ، معها بحيث يصعب التمييز بينهما. فنتصور أن من تكرار المشاهدة حصل لنا العلم بوجود السبب، لا، نقول من القياس تخالط المشاهدات. بل شيخنا تفضلوا.
هذا القياس إذا لا يحتاج إلى تغيير ظروفه مثلا بين الموضوعات،
لا القياس بعد قياس يعني صغرى وكبرى، بعد التكرار المشاهدة ذاك يحتاج إلى تغيير ظروف.
بالحقيقة فقط كبرى
القياس بل والصغرى من أين تنشأ؟ من تكرار المشاهدة. وهذا مثل حكمنا بأن الضرب بالخشب مؤلم طبعا لصلابته، وإن كانت إحنا لا يجب أن نعرف السبب ولكن نعلم بوجود السبب. الخشب يؤلم بالضرب. وربما تنعقد التجربة، هذا وربما تنعقد التجربة، هذا لما بيناه من أن الدائم أو الأكثري يحصل لسبب. هذا الدائم والأكثري باعتبار الذات أم أعم ولو باعتبار الفرد؟ قال أعم ولو باعتبار الفرد. ما تقدم هو إشارة لما هو باعتبار الذات، وإن كان لا توجد إشارة صريحة، ولكن المتبادر عادة من التجربة عندما نقول وأننا نتوصل منها إلى السبب، يعني السبب الذي في الطبيعة، السبب الذي في الذات، فقد أشار إليه بما تقدمه. ثم قال وربما تنعقد التجربة في الأفراد اللي هي دائمية أو أكثرية، لا في الطبائع والذوات، وإنما في الأفراد.
ربما أو إنما،
لا وربما، لا مو وإنما، ما يصير، وإلا لصار انحصار في
دكتور يمكن
لا لا إذا نقول إنما يصير انحصار،
يعني صار مثل الأولى،
لا ولا تصير مثل الأولى أصلاً تصير بالأمور الاتفاقية باعتبار الطبيعة.
بس لكن ربما يعني في بعض الأحيان،
ربما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس كون الشيء بالاتفاق بالنسبة إلى الطبيعة، واضح؟ هو اتفاقي بالنسبة إلى الطبيعة، مثل ما قلنا مثلاً هاي الطبقة الشحمية للحيوان الذي يعيش في القطب الشمالي، فهذا اتفاقي بالنسبة إلى طبيعته، ولكن مع كونه اتفاقي بالنسبة إلى الطبيعة نستطيع أن نؤلف منه تجربة، ولكن التجربة حينئذ ستكون حكما على ماذا؟ حكما على الفرد. وكون الأفراد هذه فيها سبب، ولكن السبب مو راجع لطبيعتها، راجع لفرديتها. فإذا جبنا مثلا 1,000,000 دبعة يعيش في القطب الشمالي، نقول ففيها طبقة شحمية كبيرة، ماذا نقول؟ نقول هذا حكم راجع لطبيعتها لو راجع لفرديتها، راجع لفرديتها بعد مو لطبيعتها. وربما تنعقد التجربة إذا آمنت النفس كون الشيء بالاتفاق بالنسبة إلى الطبيعة، هكذا يقصد. وإلا لو كان اتفاقيا مطلقا، يعني اتفاقيا للطبيعة واتفاقيا للفرد، بعد يمكن نسوي منه تجربة؟ لو لا يمكن،
لا يمكن،
لا يمكن أصلا.
بعد هو الطبيعة ما تتفاقية،
يعني شنو مرادك بالطبيعة؟
يعني مو الفرد، احنا مقسمناها فرد وطبيعة.
بلي، فأنا أقول هنا لو قصد من إذا آمنت النفس كون الشيء بالاتفاق، يعني يقصد الأمر الاتفاقي مطلقا، اتفاقي للطبيعة واتفاقي للفرد، خو ما يصير، لأن الاتفاق مطلقا يمكن أن تحصل عليه تجربة أو لا يمكن؟
لا يمكن،
لا يمكن. الاتفاق مطلقا لا يمكن. لماذا؟ لأن ما يولد عندنا صغرى، لأن الصغرى ما هو؟ هذا الذي تكررت عليه المشاهدة دائم أو أكثر. زين، إحنا إذا تبين عندنا اتفاقي، بعد الاتفاق يولد لنا صغرى أو لا يولد؟ لا يولد لنا صغرى. وإذا لا يولد لنا صغرى بعد كبرى ما تنفع، لأن ماكو أحد أوسط مشترك. أو إذا نجعل حد أوسط مشترك، نقول هذا المتكرر عندنا بالمشاهدة اتفاقي، والاتفاقي ليس والاتفاقي لا دائم ولا أكثر، فهذا لا دائم ولا أكثر، والذي لا دائم ولا أكثر يحصل لسبب أو لا يحصل لسبب؟ لا يحصل لسبب من موضوعية الموضوع، فبعد يخرج عن التجربة أصلا. فمراد آمنت النفس كون الشيء بالاتفاق بالنسبة إلى الطبيعة، وإن كان ليس بالاتفاق بالنسبة إلى الأفراد، وتنضاف إليه أحوال الهيئة فتنعقد التجربة. فهو اتفاقي للطبيعة، كطبقة الشحم العالية للدب الذي يعيش مثلا في القطب الشمالي. مجموعة الأفراد هذه إذا لاحظناها وأقمنا عليها التجربة في ضمن ظرفها الخاص، في ضمن ماذا؟ ظرفها الخاص، يتولد عندنا حكم كلي أو ما يتولد؟
في ظرفها الخاص أكو،
بل يتولد عندنا حكم كلي. نقول كل حيوان يعيش في القطب الشمالي فله طبقة عالية من الشحم، يتولد عنده،
لكن مو مثل الحكم التقدم كلي مطلق،
ذاك باعتبار الطبيعة. ولكن كلاهما يسمى تجربة أو لا يسمى؟
يسمى
تجربة. فالتجربة قد تكون توصلنا إلى أحكام راجعة إلى أسباب في الطبيعة، وقد توصلنا إلى أحكام راجعة إلى أسباب في الفرد وليس في الطبيعة. وإن كان ما في الفرد باعتبار الطبيعة ماذا يكون؟ اتفاقي. واضح؟ بحيث تجد أكثر الحيوانات ليس لها طبقة شحمية عالية، واضح؟ أكثرها ليس لها، فهي ليست أكثرية ولا دائمية باعتبار الطبيعة، ولكن باعتبار ذلك الظرف الخاص الذي عبرنا عنه بالفرد، لأن الطبيعة في ضمن ظروف خاصة ماذا نعبر عنها؟ طبيعة لو فرد؟ فرد بعد مو طبيعة، لأن ملحوظ فيها ذلك الظرف أو غير ملحوظ؟ ملحوظ فيها. وهذا أيضا فيه تعليق، ولكن الوقت تقدم كثيرا، يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد. شيخنا هذا